بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 52 من قصص الأنبياء في أرض الإسراء. كنا قد توقفنا مع قصة فتح بيت المقدس على يد نبي الله يوشع بن نون، وكيف حصلت له تلك الآية العظيمة والمعجزة الكبيرة بأن حبست الشمس عن الغروب حتى يتسنى له ولجيشه فتح هذه المدينة المباركة. بعد ذلك عاش بنو إسرائيل أياماً من أفضل أيام عمرهم، كيف لا وقد يسر لهم التعبد في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى التمتع برزق الله عز وجل في تلك الأرض المباركة وأكلهم أنواعاً من الأطعمة والزروع والخيرات. قال ربنا سبحانه وتعالى واصفاً حال بني إسرائيل في هذه الفترة، قال: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. قال عدد من المفسرين كالطبري وغيره أن مبوأ الصدق هنا هي بيت المقدس وبلاد الشام، ورزقناهم من الطيبات أي من الأطعمة المباحة الحلال وكثرة الزروع في هذه الأرض المباركة. وقال سبحانه في موضع آخر: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وكذلك هنا إشارة واضحة إلى أن القوم الذين استضعفوا في مصر هم بنو إسرائيل، أورثهم الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح العظيم هذه الأرض المباركة لأنهم حققوا الإيمان والتوحيد. وتمضي الأيام ويعيش بنو إسرائيل في أمن وأمان واجتماع واستقرار بعد فرقة وشتات وتهجير وذل عاشوه حقب طويلة. مع مرور الوقت يأذن الله سبحانه وتعالى بقبض روح يوشع عليه السلام، وقد بلغ من العمر 127 سنة. جاء بعده من أصحاب موسى كالب ابن يوقنة، وقيل هو زوج شقيقة موسى واسمها مريم، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وقالت لأخته قصيه. وهذا لم يكن نبيا، وهو الذي كما ذكر أهل التفسير قال مع يوشع: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ومر معنا هذا المشهد. ثم بعد ذلك فصل الملك عن الدين، لأنه إلى حد يوشع كان أنبياء بني إسرائيل هم من يسوس ويدير شؤون الناس الدنيوية ويعلمهم أحكام وأمور دينهم. بعد يوشع فصل هذا الأمر، فصار يقودهم الملوك والأنبياء يأتون ليعلمونهم أمور دينهم. ومع توالي الأيام والسنون بدأ الانحراف والفساد في بني إسرائيل، فشى فيهم الكذب والربا وأكل السحت وأكل أموال الناس بالباطل والظلم، وضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من حالهم الشيء الكثير في القرآن. وإذا بدأت هذه الظواهر تتفشى في المجتمعات فإنها نذير شؤم على المجتمع ومؤشر خطير لتغير الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ميزاناً ومقياساً يسير عليه الناس، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولكن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهي سنن ربانية وسنن كونية، فإذا خالفها البشر أعمل الله فيهم سنن المنحرفين. ومن سنن المنحرفين أن تتغير الأحوال وتتبدل. وقد وصف الله سبحانه وتعالى حال بني إسرائيل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا يرى بعضهم البعض الآخر يفعلون المنكر ويسكتون لا يتناهون، وفشى فيهم الفساد والانحراف العقدي والسلوكي والأخلاقي وفي البيع والمعاملات وفي جميع أحوالهم، وانتقلوا إلى أن أحل لهم علماء السوء من الأحبار ما حرم الله، وحرموا عليهم ما أحل الله، وكذلك ظهرت فيهم من الرهبانية والابتداع نتيجة قلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعف العلم. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله، ثم بدأوا بتحريف كتاب ربهم، وضعف حفظ الصحف والتوراة والأحكام من قلوبهم حتى نسيت، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وبدأوا يظهرون ما يتوافق مع أهوائهم من الأحكام، كما بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الحال. قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فجعلوا التوراة صحف وقصاصات كالقراطيس، يظهرون ما يتوافق مع أهوائهم ويخفون كثيرا منها مما لا يتوافق مع أهوائهم. قال: تبدونها وتخفون كثيرا وقد علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم بعد أن انتقصوا وحرفوا وطعنوا في كتاب ربهم انتقلوا للعداء وإعلان الحرب على أنبياء الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وعليه النتيجة أن سلط الله سبحانه وتعالى عليهم ملوكا ظلمة وفسقة فساموهم سوء العذاب وتسلطوا عليهم واستضعفوا الأنبياء والصالحين حتى فشى في هذه الأمة جميع أنواع الانحراف والفساد، وبقوا على هذا الحال فترة من الزمان قرابة 400 سنة، وهجر الآباء من الأرض المقدسة وجعلوا الأبناء سبايا لهؤلاء الملوك، وعاشوا في شتات جديد خارج هذه الأرض التي من الله عليهم بها بعد أن امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. ومضت الأعوام وانقطع أو كاد أن ينقطع نسل الأنبياء فيهم، حتى قيل أنه بقي في امرأة واحدة، لأن نسل الأنبياء كان من سلالة سبط معين هو لاوى بن يعقوب، حتى بقيت امرأة كما يذكر أهل التاريخ والله أعلم بصحة هذه الرواية، بقيت امرأة واحدة حاملا فحافظوا عليها، ودعت الله سبحانه وتعالى بأن يأتي هذا المولود رجلا صالحا ليعيد لهم مكانتهم وهيبتهم ووجودهم، فرزقت بهذا المولود الذي ما ثبت اسمه لا في كتاب ولا في سنة، ولكن معظم أهل التاريخ والتفسير متفقون على أنه شمويل أو صمويل أو صاموئيل، هذا النبي الذي كان نشأ على الصلاح ونشأ لدى أهل الصلاح، تربى تربية حسنة، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى للنبوة فكان نبيا، وبدأ وجهاء وأشراف بني إسرائيل يطلبون من هذا النبي أن يكون لهم كلمة ويجتمعون على ملك، لأنهم إلى الآن خارج الأرض المقدسة وليس لهم كلمة واحدة ولا يوجد من يقودهم، لأن النبي الآن لا علاقة له بقيادتهم وسياستهم. فجاءوا إلى هذا النبي شمويل وقالوا له يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرسل لهم ملكا يوحد كلمتهم ويقودهم لاستعادة بيت المقدس مرة أخرى. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا المشهد: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. وبداية هذه القصة بدأها الله سبحانه وتعالى باستفهام فيه تعجب لما سيأتي فيها من العبر والحكم والمواقف والمواعظ التي تستحق الانتفاع والتأمل. قال: ألم ترى يا نبينا وللمؤمنين من بعده، ألم ترى إلى الملأ، والملأ هم علية القوم والأشراف والوجهاء وكبار القوم، وسموا ملأ لأن قلوب الناس تمتلئ مهابة لهم وعيونهم تمتلئ حسنا نظرا لهم، من هنا جاءت تسمية الملأ علية القوم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم. لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسم هذا النبي، ولم يثبت في حديث صحيح اسمه، ولكن كما ذكرنا معظم أهل التفسير والتاريخ يقولون بأنه نبي الله شمويل عليه السلام. وقيل معنى شمويل وضبطها بعضهم سمويل، معناها إلى العرب أي سمع الله، لأن الله استجاب دعوة أمه لما دعت فسمي شمويل أي سمع الله، أي سمع الله لدعاء هذه الأم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال له: نريد ملك حتى نقاتل في سبيل الله، وما قالوا نقاتل فقط، قالوا في سبيل الله، حتى يكون حافزا ودافعا، بمعنى أنهم جاءوا لهذا النبي عليه السلام وقالوا له: اعلم بأننا سنقاتل عن صدق وإخلاص وقصد، فأظهروا له هذا الأمر حتى يتفاعل معهم ويأخذ الأمر بجدية، لأن تاريخ بني إسرائيل تاريخ أسود، أمة عجيبة وملة من بين 80 أمة من الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ من أعجب الأمم والملل. قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وهو يعلم أحوالهم. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني هل أنتم تأخذون الأمر بشكل جدي وحقيقي؟ يعني هل تضمنون بأنه إذا كتب عليكم القتال بأنكم ستقدمون على هذا الأمر الخطير؟ ولديهم سوابق، تاريخهم أسود بهذا المجال. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فهنا يجيبون، وهذا حوار كان بينهم وبين هذا النبي عليه السلام. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. أكدوا هذه مرة أخرى، قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من إيش؟ من ديارنا التي هي الأرض المقدسة، وإيش؟ وأبنائنا، لأن هؤلاء الجبابرة العماليق قيل من الآشوريين وقيل من الوثنيين، ثم سيأتي الملك الذي يقاتلونه وهو جالوت، أخرجوهم وسبوا أبناءهم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ذكروا مبررين من مبررات القتال، هنالك دواعي للقتال، لماذا لا نقاتل وديارنا بيد الأعداء وأبناؤنا سبايا عند الأعداء، وهذه دوافع. فأكدوا له أمرا آخر غير أنهم سيقاتلون في سبيل الله، أن هنالك سبب محسوس، قد تكون هذه النوايا مختلفة، هم أظهروا له بأنهم سيقاتلون في سبيل الله، وذكرت مرتين في الآية الواحدة، ولكن جاءوا بقرينة ظاهرة أخرى، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فوافقهم وانتهى الأمر. فدعا الله سبحانه وتعالى هذا النبي وأرسل لهم الملك، ولكن قبل أن يأتيهم هذا الملك ستحدث هنالك في هذه القصة عدة مواقف وعدة مشاهد فيها تصفية وفيها تنقية وفيها غربلة وفيها إظهار لصفوة الناس الذين يثبتون ويصمدون ويصبرون في المواقف وفي الملمات. هذه القصة تتجلى فيها معاني عديدة. فلما كتب عليهم القتال دعا هذا النبي، فجاء الأمر من الله بفرض القتال وإيجاب القتال، قال فلما كتب عليهم القتال إيش كانت النتيجة؟ تولوا إلا قليلا منهم. قيل بأن نبي الله شمويل جهز جيشا قوامه 80,000، 80,000 وقيل 120,000، نأخذ الرقم الأقل 80,000، جهز هذا الجيش بمجرد أن فرض الله عليهم القتال بوحي من الله. فلما كتب عليهم القتال تولوا، أي معظم هؤلاء 80,000 هو الآن قال لهم أوجب الله علينا القتال، من يشارك؟ جهز جيش 80,000، بمجرد أن أصبح الأمر واقعي وفعلي فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذه أول غربلة وأول تصفية وأول هزيمة. هنالك مواقف ومشاهد ستأتي معنا بهذه القصة نأخذ منها ونستلهم منها العديد من العبر، فنكمل بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.